الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله المتفضل على من شاء بما شاء، أحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ونشهد شهادة الحق أن لا إله سواه ولا رب غيره، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يحول ذلنا عزا وفقرنا غنى وضعفنا قوة بحوله وقوته وخير الغافرين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد أولادنا ونساءنا وبناتنا وقادتنا وأمراءنا، واهد من كان مسؤولا عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك أن تحيينا مؤمنين وأن تحشرنا في زمرة خير النبيين وسيد المرسلين، وأن تجمعنا مع نبيك وصحابة نبيك في دار كرامتك. آمين. إخوتي أحبتي في الله، مع هذا اللقاء المحبب إلى قلبي، ويعلم الله كم أنا أحب أن ألقاكم على هذه القناة المباركة الطيبة التي أخذت على عاتقها بيان قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كنت أود من أول يوم بدأت فيه في الكلام عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتبنى الرجال والنساء هذا البرنامج، فيه بيان فضل أصحاب النبي وقدرهم عند نبينا صلى الله عليه وسلم وعند ربهم وعند المسلمين من بعدهم، فيه بيان قدر أصحاب النبي وقدر إيمانهم وإسلامهم وحرصهم على طاعتهم لربهم ولنبيهم. هذا البرنامج يعرف هذا الجيل الفضائل والمكارم التي جاءت على لسان نبينا بعد أن ربى بها أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا البرنامج الذي يعطي لنا النماذج العليا والقدوة المثلى من المسلمين للمسلمين، هذا البرنامج يبين لنا قدر أصحاب النبي في زمن نجهل فيه كثيرا عن النبي وعن أصحابه، وإن كانت هناك قنوات كثيرة تتكلم في هذه الأيام وفي هذا الشهر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هذه القناة المباركة أخذت على عاتقها بيان الإسلام بشموله وعمومه، ومن شمول الإسلام وعمومه الكلام عن أصحاب النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نحن اليوم مع واحد من أشراف العرب وسادتهم، ومن أشراف المسلمين وسادتهم. نحن اليوم مع واحد من أطول الناس وأحسنهم صورة وأجودهم يدا، مع ذلك كان له من الشرف والحلم الوافر والسؤدد ما جعله يسود قومه في الجاهلية وفي الإسلام، إنه من أجمل الناس صورة ومن أطولهم قامة، كان أبيض بض ممتلئ، وكان طويلا رضي الله عنه وأرضاه. إنه واحد لم يشهد بدر ولا أحد ولا الأحزاب ولا خيبر، ورغم هذا فهو مهاجري عد من المهاجرين. العجب أن صحابينا اليوم رضي الله عنه وأرضاه شهد بيعة العقبة ولم يعد من أهلها، شهد بيعة العقبة ولم يعد من أهلها. هو واحد ممن كان يجله رسول الله ويجله صحابته لإجلال النبي له، كان النبي يباهي به إذا رآه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان إذا مر على عمر أو عثمان وهما راكبان نزل من على دابتهما إجلالا له رضي الله عنه وأرضاه. شهد بدرا ولم يكن من أهل بدر، شهد بيعة العقبة ولم يكن من أهلها. إنه لغز عجيب، إنه سيد شريف، إنه كريم مبجل، إنه سيد من سادة العرب والجاهلية. رزقه الله بالولد 10 ذكور غير الإناث، كان مهاب أليف، كان له جفنة أعدها لجائع بني هاشم، وكان فيه حلم أعده لجاهلهم، وكان سخيا كريما جوادا، أنجب لنا من الولد جبالا أمثالا هذا السيد الشريف. كم نحب أن نتكلم عنه، وكم نحب أن نستمع إلى مناقبه وفضائله ونعرف قدره وشأنه ومنزلته. أحد المعمرين مات وهو ابن 88 سنة رضي الله عنه وأرضاه. كان أجهر الناس صوتا، كان صوته يبلغ 9 أميال إذا أراد أن ينادي على أحد. هل عرفتم من هو هذا السيد المبجل، هذا الشريف صاحب السؤدد؟ هل عرفتم من هو الذي كان يجله رسول الله ويقول هذا بقية آبائي؟ ما أعظم هذا الصحابي، ما أجل قدره. كم أحب أن أتكلم عنه، ونحن لما نتكلم عن أصحاب النبي يعلم الله نتكلم عنهم لا لأنهم رجال أبطال أفذاذ فحسب، بل لأنهم صحبوا رسول الله وآمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه. ما أجله، ما أكرم شأنه. قال عنه الحافظ الذهبي في الإصابة، الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء رضي الله عنه وأرضاه، كان من أطول الناس وأحسنهم صورة مع الحلم الوافر والسؤدد، أعد لبني هاشم جفنة لجائعهم وثوبا لعاريهم وحلما لجاهلهم، كان يحسن إليهم لأنه سيد بني هاشم. من هو، من هو الذي له من المناقب ما تعد ما لا تعد ولا تحصى، الذي هو من زيادة شرف على شرفه أنه من خاصة آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إنه أبو الحبر، حبر الأمة. إنه أبو الحبر الذي أنجب 6 من الولد من بطن واحدة، خرجوا ينشرون دين الله فباعد الله بين قبورهم، يقول أحدهم ما رأينا من ولد أب وأم أبعد قبورا من أولاد هذا الصحابي الجليل، كل واحد دفن في مكان، هذا في المشرق وهذا في المغرب، هذا في أقصى آسيا وهذا في غرب إفريقيا، هذا في أبعد بلاد الدنيا وهذا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو؟ إنه العباس، عم النبي العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فه، عم النبي. إنه العباس عم رسول الله، كان من أطول الناس ومن أحسنهم صورة. ألم ينجب لنا وللأمة الفضل ابن عباس الذي كان يمشي وراء النبي على ناقته في حجة الوداع، فجاءت امرأة من خثعم تسأل النبي، فلما رأت الفضل رأت وجها كأنه فلقة قمر، فجلست تنظر إليه وينظر إليها الفضل، وكان شابا وسيما جميلا. إنه ابن العباس، العباس زوج أم الفضل لبابة بنت الحارث، زوج أم الفضل لبابة بنت الحارث، وتسمى بلبابة الكبرى، أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي. فالعباس والنبي تزوج كل واحد أخت زوجة الأخرى رضي الله عنهم جميعا. أنجبت لنا هذه المرأة الفاضلة، قيل إنها أول من أسلم من النساء بعد خديجة، وقيل إنها أسلمت قبل زوجها رضي الله عنها وأرضاها. أم الفضل العباس، عم النبي، عما أتكلم، يعلم الله أن الباب واسع، علينا أن نستحضر عمن نتكلم اليوم. نتكلم عن عم النبي، نتكلم عن العباس الذي ولد لنا الفضل في جماله، وولد لنا وأنجب لنا عبد الله في علمه وفقهه وإيمانه، وأنجب لنا قثم الذي كان يشبه النبي، ويكفيه شرف أن يشبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نتكلم عن العباس الذي هو بقية آل بيت رسول الله. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. نتكلم عمن أثنى الله تعالى عليهم ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنهم الذين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هؤلاء أهل بيتي، الله الله، في أهل بيتي عترتي. أوصانا النبي بأن نجلهم وأن نكرمهم، وسيأتي الكلام كيف كان أصحاب النبي يعرفون للعباس قدره رضي الله عنهم جميعا. إن بعض الناس يظن أننا لما نقول لا نزور القبور ولا نطوف بها ولا نذبح لها ولا نستغيث بأهلها أننا لا نحب آل بيت رسول الله، بل لا والله، لا والله، إن الله يعلم كم نحب رسول الله وكم نحب آل رسول الله، ومع هذا لا نفرط في حبهم، فنقول لهم ما قال النبي ونقدرهم بقدرهم على القدر الذي وجب لهم، لا نتجاوز الحد، كما قال الإمام الطحاوي يقول: ونحبهم ولا نفرط في حبهم. لابد أن نحب آل بيت رسول الله. هذا عبد الرحمن ابن أبي ليلى، قال: جاءني كعب بن عجرة وقال: أبشر بكلام سمعته من النبي يبشركم آل البيت. أتينا رسول الله فقلنا: يا رسول الله، نعرف كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الشرف ناله أصحاب النبي، ولا يقبل الله صلاة لعبد إلا إذا صلى على النبي وآل بيت النبي. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. نؤمر بالصلاة عن العباس وعن آل العباس، لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية آل بيت النبي أربعة: آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. آل علي وآل جعفر وآل آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. آل العباس، هذا العباس الذي نتكلم عنه اليوم، أثنى الله عليهم جملة في كتابه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وأثنى نبينا عليه خاصة كما يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى عمه العباس قد جاء: هذا عمي وعم الرجل صنو أبيه، من آذى العباس فقد آذاني. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن العباس: العباس أجود قريش وأوصلها، أجود قريش وأوصلها، هذا بقية آبائي. وكان يقول لعمر أمير المؤمنين: يا عمر، أو ما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ العباس هذا الذي كان النبي يجله إجلال الولد لوالده، وهذه خاصة خاص الله بها العباس من بين سائر الناس، خاص الله العباس بهذه الخصيصة بهذه المنزلة، أن النبي كان يجله إجلال الولد لوالده. تعال بنا نعيش مع العباس مع هذا الهرم العظيم في الإسلام. تزوج العباس أم الفضل بنت الحارث لبابة الكبرى رضي الله عنها، فأنجبت ستة ولد وبنت، أنجبت الفضل وعبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن وقثم ومعبد، ستة، وأم حبيبة من البنات، وله من غير أم الفضل أولاد حتى بلغوا عشرة أولاد ذكور وكثير من النساء من البنات. أنجبت ستة من بطنها من العباس، ستة، كل واحد فيهم جبل. هذا الفضل ابن العباس رضي الله عنه وأرضاه مات في فلسطين في طاعون عمواس، وهذا عبد الله الحبر مات بالطائف رضي الله عنه وأرضاه، وهذا عبد عبيد الله مات بمدينة رسول الله، وهذا عبد الرحمن مات في الشام، وهذا قثم ابن العباس شبيه النبي مات بخراسان بسمرقند غازية، وأما معبد فقد مات بإفريقيا شهيدا يجاهد في سبيل الله. انظر إلى هذه الأم المباركة تنجب لنا ستة ولد. أقول لنسائنا التي إن أنجبت الولد كما قلت كثيرا لا يستطيع أحد أن يكلمها بكلمة، تظن أنها أنجبت حمزة أو أنجبت عبد الله بن عباس الفضل الفخر لأمه، أنجبت ستة. لهذا قال القائل: ما رأينا من ولد لأم وأب واحد أبعد قبورا من أولاد العباس. هذا في عمواس في فلسطين، والآخر في الطائف، والثالث في مدينة رسول الله، والرابع في سمرقند بخراسان، والخامس في إفريقيا، والسادس يموت في الشام غازيا. كلهم خرجوا لله وفي الله، لأنهم تربوا في مدرسة العباس كيف ربى أبناء. حتى نسأل أنفسنا، والحسرة في قلوبنا لا على ألسنتنا، من حال أولادنا على ما ربيناهم بالله عليكم وكيف نربيهم. ما ولدت نجيبة من فحل بجبل علمنا أو سهل، كستة من بطن أم الفضل أكرم بها من كهلة وكهل. ما ولدت نجيبة من فحل بجبل سمعنا أو سهل، كستة من بطن أم الفضل أكرم بها من كهلة وكهل. أنجبت ستة من بطنها، كل واحد مات في مكان وهو يحمل راية الإسلام. لا أريد أن أتكلم عن أبنائه، لكن هذه عابرة، لأن هذا الكرم، هذا الفضل، هذا السؤدد، هذا السؤدد، هذا الشرف، هذه المنزلة لا يمكن أن تكتمل إلا بالإنجاب الطيب، إلا بالولد الذي تربى على الإسلام. اسمع معي: أسلم العباس رضي الله عنه وأرضاه قديما، كما قال بعض أهل المغازي والسير والتراجم، كما قال الذهبي في السير وابن سعد في الطبقات، إنه أسلم قبل بدر، أسلم قبل بدر، أي أنه أسلم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل إنه أسلم بعد خيبر، قبل خيبر، وقسم النبي له من غنائم خيبر، كما سيأتي الكلام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه من غنائم خيبر. وقيل إنه هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل خروجه إلى الفتح، وشهد مع النبي فتح مكة، فليس من الطلقاء، إنما هو أسلم طائعا رضي الله عنه وأرضاه. أما إسلام أم الفضل فهو ثابت أنه سبق بدر، وسيأتي الكلام أيضا في ترجمة العباس رضي الله عنه، عم النبي سيد قريش، كانت له في الجاهلية وفي الإسلام عمارة البيت والسقاية، كانت له عمارة البيت والسقاية. قال ابن سعد في الطبقات: وكان للعباس عمارة البيت. هل تدري ما عمارة البيت؟ ألا يسب فيه أحد، ولا يجهر على أحد، ولا يجهر فيه بالسوء. عمارة البيت ليست بناؤه، إنما عمارته بحفظه من السوء، فلا يسب فيه أحد ولا يجهر فيه بمعصية. من الذي يحافظ على هذا؟ هو العباس رضي الله عنه. وسقاية الحديد، وقد أبقاها النبي له، وسيأتي هذه من مناقبه، أن النبي قال له: اسق يا عباس في يوم حجة الوداع وفي يوم فتح مكة، وأبقى السقاية له، بل إن الله من على الأمة الإسلامية بكرامة وتيسير يسره علينا، بأن أذن للعباس في حجة الوداع بأن يذهب، أن يذهب أو يرحل من مزدلفة، أو يخرج من مزدلفة في وسط الليل قبل طلوع الفجر ليسقي الحديد لحاجة الناس إليه. وصارت هذه تيسيرا على المسلمين، فمن كان في وجوده سبب أو حاجة في مكة فليخرج من مزدلفة ينفر، لما أذن النبي للعباس بالنفرة من مزدلفة قبل أو عند منتصف الليل، فصارت هذه رخصة لسائر المسلمين. العباس أسلم قديما، من مناقبه أنه شهد بيعة العقبة مع رسول الله ولم يشهدها أحد من أصحاب النبي، لما خرج النبي ليبايع الأنصار بيعة العقبة الثانية كما في حديث عويم بن ساعدة وحديث كعب بن مالك الشاعر رضي الله عنه قال: تواعدنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلث الليل في أوسط أيام التشريق، فجاءنا النبي ومعه عمه العباس، ولم يكن العباس قد أسلم في ذاك اليوم. للعلم، بقي في حياة النبي أربعة من أعمامه: بقي أبو طالب، وبقي أبو لهب، وبقي حمزة، وبقي العباس. أسلم اثنان ومات على الكفر اثنان، مات على الكفر أبو طالب وأبو لهب، وأسلم العباس وأسلم حمزة. حمزة أو أسلم مع أول المسلمين كما علمنا في السنة الرابعة من هجرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العباس تأخر إسلامه. ومات أبو طالب ومات أبو لهب. أبو طالب كان يسمى بعبد مناف، وأبو لهب كان يسمى بعبد العزة. لهذا لما تسمي بأسماء غير المسلمين ولا بأسماء صالحة، هذا عبد مناف وهذا عبد العزة، لم يسلم ومات على الكفر. أما العباس وأما حمزة فأسماؤهما أسماء طيبة، لهذا أسلم. لم يسلم لأجل الأسماء، إنما هذه علامة وبشرى، وهذه أيضا مما كان يعني يتفاءل به النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الاسم الحسن. نقول العباس رضي الله عنه وأرضاه أسلم كما قلنا قبل بدر، وقيل إنه أسلم قبل خيبر، لكن الصحيح أنه لم يسلم في مكة، ولم يسلم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والدليل أنه شهد بيعة العقبة مع رسول الله ولم يكن مسلما. لما خرج النبي للقائهم جعل علي بن أبي طالب على فم الشعب، وجعل أبا بكر على أول الطريق ليستأمن لنفسه صلى الله عليه وسلم، وهذا من الحذر والحيطة الذي علمنا إياه النبي، وأراد أن يصحب معه العباس لأنه كان شيخ جليل مهاب، كانت له منزلة عند عمه وعند العرب قاطبة، وكان الناس يعرفونه. لما جاء كعب بن مالك والبراء بن معرور يسألون عن رسول الله لما جاءوا مسلمين وقالوا: أين رسول الله؟ فقال لهما رجل: ألا تعرفاني؟ قال: لا. قال: أتعرفان العباس؟ قال: نعم، العباس معروف. ولهذا أراد النبي أن يأخذه، وأراد العباس أن يصحب النبي ليستوثق له أو ليتوثق له، يعني يأخذ له المواثيق. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: وجاءنا النبي ومعه العباس وهو على دين قومه ولم يكن مسلما. والحديث أيضا في الصحيح من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: جاءنا النبي ومعه العباس رضي الله عنه وأرضاه ولم يكن مسلما، فكان أول من تكلم العباس فقال: يا معشر الخزرج. وكانت العرب تقول للأوس والخزرج باسم واحد وهو الخزرج: يا معشر الخزرج، تعلمون منزلة محمد فينا؟ إنه في الشرف في السؤدد وفي الشرف والسؤدد في ذروة قومه بني هاشم، وتعرفون أن قومه قد منعوه ممن أسلم وممن لم يسلم، أي يمنعه من أسلم ومن لم يسلم، فهو في عز ومنعة ونصرة، ولكنه أبى إلا الخروج إليكم، فإن كنتم آخذوه وناصروه فذاك لكم، وإن كنتم خاذلوه فهو من الآن، فهي فضيحة العمر، فهو من الآن، أو كما قال العباس. ثم قال لهم ليستوثق له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف الحرب فيكم وكيف العدة فيكم؟ ثم تكلم العباس بخطبة فصيحة بليغة ليستوثق لابن أخيه رضي الله عنه وأرضاه. فلما انتهى قام عبد الله بن حرام والد جابر وقال: نحن أهل الحرب ورثناها كابرا عن كابر، نرمي بالسهام، فإن فنيت النبال طاعنا بالرماح، فإن فنيت الرماح جالبنا عدونا بسيوفنا حتى يموت الأعجل منا، إما أن نقتل وإما أن نموت. قال فكيف الدروع فيكم؟ قالوا عندنا الدروع السابغة. قال فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ قالوا سجال. حتى اطمأن العباس فقال لهم يا معشر الخزرج أتعرفون على ما تخرجون رسول الله إليكم؟ إنكم تخرجونه على حرب الأحمر والأبيض والأسود من الناس، إن العرب ستعضكم عضة رجل واحد، فهل أنتم مسلمون؟ إذا خرج إليكم، فقال البراء بن معرور سيد قومه رضي الله عنه أم اطيدك يا عباس؟ ثم قال للنبي تكلم يا رسول الله واشرط لربك واشرط لنفسك ما تشاء. فقال النبي أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به أحدا، وأشترط لنفسي ولأصحابي أن تمنعوني وأن تنصروني مما تمنعون منه أنفسكم وأولادكم. فقال البراء بن معرور وما لنا إن نحن وفينا يا رسول الله؟ قال لكم الجنة. قالوا ابسط يدك نبايعك فبايعوه جميعا رضي الله عنهم، والعباس يشهد. فهو شهد العقبة وليس من أهلها، وشهد بدرا وليس من أهلها، لم يعد عقبي لأن العقبة منقبة عظيمة للأنصار ولم يشهدها أحد من المهاجرين، أما بدر فقد شهدها المهاجرون والأنصار ونال فضلها كثير منهم، 300 وبضع عشرة رجل شهدوا بدرا رضي الله عنهم وأرضاه. العباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان النبي يجله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عنه سهل بن سعد رضي الله عنه اغتسل النبي يوما، كما يقول الحاكم في مستدركه وكذا ابن سعد في الطبقات، اغتسل قام النبي يغتسل يوما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فستره العباس بكساء له، فقال النبي اللهم استر العباس وولده من النار. عد معي هذه مناقبه، عد معي. أما الثانية من مناقب العباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي قال له يا عباس إذا كان يوم الاثنين فأتني وولدك، فجاء وولده معه، فوضع النبي عليهم كساء على العباس وعلى ولد العباس أي أولاده، إذا كان يوم الاثنين فأتني وولدك، أي تعالى أنت وولدك. قال فجاء العباس وولده، فوضع النبي عليهم كساء، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم اغفر للعباس وولده ذنوبه ظاهرة وباطنة. الله الله، هنيئا لك يا عباس، وأنتم يا أبناء العباس الفضل وعبد الله، هنيئا لكم. يقول اللهم اغفر للعباس وولده ذنبه، اللهم اغفر للعباس وولده ذنبه مغفرة ظاهرة وباطنة، مغفرة لا تغادر ذنبا، واخلفه في ولده أو احفظه في ولده. دعاء اللهم اغفر للعباس وولده ذنبه مغفرة ظاهرة وباطنة، الذنوب الظاهرة والذنوب الباطنة. الله أكبر، مغفرة ظاهرة وباطنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم واخلفه مغفرة لا تغادر ذنبا، لا تبقي ذنبا، واحفظه في ولده أو اخلفه في ولده صلى الله على نبينا وسلم. يقول رزين وقال عبد الله بن عمر أيضا كما عند الذهبي وعند ابن عساكر في تاريخ دمشق، يقول قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه سئل العباس، العباس ولد قبل عام الفيل بسنتين أو بثلاث، فهو يكبر النبي بسنتين أو بثلاث سنوات. قال عبد الله بن عمر: سأله قوم: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: رسول الله أكبر منه وأنا ولدت قبله. وكلكم يعرف هذه القصة في أدب العباس مع النبي: أيكما أكبر؟ فقال العباس: رسول الله أكبر مني قدرا وشأنا ومنزلة، لأنه رسول الله وأنا ولدت قبله. وهذا من الأدب مع النبي، يضرب به المثل في الأدب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أدب العباس. وهذا من حلمه ومن وافر عقله، فكان من أجمل الناس وأطول الناس وأعقل الناس، ومع هذا أعطي حلما وافرا مع سؤدده وشرفه، كان حليما. اسمع إلى أدبه مع النبي لما يسأل: أيكما أكبر؟ قال: أنا أكبر، هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، رضي الله عن العباس. لما أرسل النبي عمر لجمع الزكاة والصدقات فأبى العباس أن يدفعه، وأبى خالد أن يدفع، لأن خالدا كانت عنده أدرع وأسلحة وجياد، يعني خيل كثير أبقاها للغزو. فعاد عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان على العباس وعلى خالد، فقال: النبي ظلمتم خالدا، قد أوقف عتاده وسلاحه لله، لم يتاجر فيه، هذا ليس مل للتجارة، إنما خالد أوقفه للحرب والجهاد، فظلمتموه، لا يدفع عليها زكاة. أما العباس فأنا أدفع عنه ما وجب ومثله، أدفع عنه ومثله. يا عمر، أو ما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ هذا بقية آبائي، هذا بعد أن مات حمزة في غزوة أحد لم يبق للنبي أحد. العباس هو الذي أخذ عزاء رسول الله، هو الذي قام على تغسيله وتكفينه ودفنه، لأنه بقية أهله، هو الذي شهد موت النبي، هو الذي بكى على النبي، هو الذي تحسر على فقد ابن أخيه رضي الله عنه، وكان من أجل أصحاب وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العباس رضي الله عنه وأرضاه ذهب يوما إلى النبي، والحديث في مسند أحمد وعند النسائي بسند حسن، أن العباس ذهب إلى النبي يوما وقال: يا رسول الله، ما لنا ولقريش، ما لنا ولقريش، بعد أن دخلوا في دين الله بعد فتح مكة، ما لنا ولقريش، يجلس بعضهم إلى بعض، يبش بعضهم إلى بعض، ويضحك بعضهم إلى بعض، فإذا رأوا أحدنا غيروا حديثهم وتغير حالهم. ما لنا يا رسول الله ولقريش، إذا جلسوا مع بعضهم يجلسون يضحكون ويبش بعضهم إلى بعض، فإذا رأوا أحد آل العباس أو آل بيت رسول الله تغير حالهم وسكتوا عن الكلام. فخرج النبي مغضبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: لا يدخل قلب امرئ الإيمان، لا يدخل قلب امرئ الإيمان حتى يحب العباس وآل بيتي لله ولقرابتي. لا يدخل قلب امرئ الإيمان حتى يحب العباس وآل بيتي، وآل بيتي لله، يحبهم لله ولقرابتي. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس، إن العباس مني، من آذاه فقد آذاني. هو بقية آبائي، هو صنو أبي، والصنو معناه المثل في المنزلة والمكانة، صنوان وغير صنوان، أي متشابهات وغير متشابهات، والصنو أخوه في كل شيء. فقال: أو ما علمتم أن عم الرجل صنو أبيه؟ فهو صنو أبي. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكرم العباس ويجله إجلال الولد لوالده. اسمع عن أم المؤمنين عائشة: لما كان النبي في حال مرضه مرض موته لدوه، يعني سقوه دواء مرا يأتي من الحبشة، لدوا رسول الله بمشورة أسماء بنت عميس وميمونة بنت الحارث وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، قال لدوه وهو في بيت ميمونة بنت الحارث وهي أخت زوجتي العباس، قال وكان العباس معهم، فقال النبي وهو يعالج شدة المرض وكان قد غمر يعني أغمي عليه، فأشار إليهم لا تفعلوا يعني لا تسقوني هذا الدواء، لأن النبي يعلم أنه دواء مر ولا ينفع المرض الذي عنده، فأشار إليهم ألا تفعلوا، ولا يستطيع أن يتكلم بأبي هو وأمي في مرض موته، فقال من في البيت؟ كراهية الرجل للدواء، رسول الله يرفض لأنه يكره الدواء كما يكره المريض الدواء، فلدوه صلى الله عليه وسلم. فلما أفاق النبي من غمرته قال أمرتكم أن تلدوا كل من كان في البيت إلا عم العباس. تقول عائشة ما رأيت النبي يجل أحدا كما يجل العباس، لما أفاق قال لدوا كل أحد، اسقوهم نفس الدواء اللي سقوني، قال لما أفاق النبي لدوا كل من في البيت إلا عم العباس. فتقول عائشة فكان النبي يجل عمه ما لا يجل غيره. العباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول عمر له والله لا إسلامك يا عباس أحب إلي من إسلام أبي الخطاب لما أعلم من فرح رسول الله بإسلامك. كان عمر رضي الله عنه إذا جاءته الغنائم يقسم الأموال فيعطي لمن شهد بدرا 5000 ويعطي لمن لم يشهد بدرا 4000 ويعطي للعباس 12000 إكراما لآل لمنزلته وإكراما لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تركت فيكم كما في الحديث الذي صححه بعضهم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي آل بيتي، أوصيكم الله في آل بيت. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يجل العباس، هو الذي كان يعطي إذا جاء العطايا للناس 5000 لمن شهد بدر و4000 لمن يشهد بدر، ويخص العباس بأن يعطيه 12000 إكراما له لمكانته من رسول الله. بل انظر إلى إجلال العباس ما ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. خرج عمر أمير المؤمنين يوما لخطبة الجمعة وهو يلبس ثيابا بيضاء نقية كما كان يفعل رضي الله عنه، ويفعل النبي بذلك كذلك، وهو يمر من بيته إلى مسجد رسول الله، مر تحت بيت العباس وكان في سقف بيت العباس ميزاب، فنزل ماء من الميزاب على ثياب أمير المؤمنين عمر وهو ذاهب إلى خطبة الجمعة، فتأذى عمر فخلع الميزاب وقال لا تفعلوا هكذا تؤذوا الناس، فخلع الميزاب وذهب وخطب الجمعة، وبعد أن انتهى كما يقول الحافظ ابن كثير ذهب إليه قال العباس من فعل هذا؟ قال عمر، فذهب إلى عمر وقال له يا عمر أنت الذي خلعت هذا الميزاب؟ قال نعم، لأنه يؤذي الناس في طريق مرورهم. قال يا عمر والله ما وضع هذا الميزاب إلا بيد رسول الله، بيد رسول الله. فقال عمر أمير المؤمنين وأقسم على العباس، قال أقسم عليك بالله إلا صعدت على كتفي فوضعت الميزاب في الموضع الذي وضعه فيه رسول الله. ولم يرضى إلا أن يصعد العباس على كتف عمر وهو أمير المؤمنين أدبا مع النبي وإجلالا للنبي. كان من إجلال النبي إجلال آل بيته، ومن إجلال آل بيتي إجلال العباس، ومن إجلال العباس ألا نؤذيه لا في صغيرة ولا في كبيرة. سيأتي الكلام في فضائل العباس وفي مناقبه وكيف كان يعامله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر أمير المؤمنين كان إذا أقحط رضي الله عنه في زمانه أقحطت الأرض في زمانه وامتنع نزول المطر كان يستسقي بالعباس عم النبي، لا يستسقي بأحد لأنه لا يجد أمامه أكرم من العباس، فكان يقول اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا وما إن وقد مات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنا نستسقي بالعباس عم نبينا فاسقنا فيسقون. هذا من إجلال العباس أن عمر كان يستسقي به إذا أقحطت الأرض في زمانه. عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه كان يجل العباس إجلالا عظيما، كان يقبل يده ورجله ويقول يا عم ارض عني فأنت بقية أهلي، أنت أبي بعد أبي وعم المرء أبوه، فيقول له يقبل يده ورجله ويقول ارض عني. إلى فاصل ونعود إلى علي مع العباس لنرى ماذا كان يفعل معه، وأستودعكم الله.
سنعود بإذن الله.
حان الآن موعد صلاة العصر.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. باب فضل صلاة العصر. عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامنون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل: افعلوا، لا تفوتنكم.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. مع العباس نعيش ونسعد ونهنأ ونستمتع بكلامنا عن هذا أبي الفضل رضي الله عنه، وهذه كنيته، فكان يكنى بابنه الفضل. العباس كان أصحاب النبي يعرفون قدره ومنزلته، فهذا علي كان إذا لقيه قبل يده وقال: ارض عني يا عم. وقال عبد الله ابن عباس رضي الله عنه كما يقول صاحب سبل الهدى والرشاد محمد بن يوسف الصالحي، كان قال عبد الله ابن عباس: دخل علي علي والعباس نائم وأنا أضبط رجليه. يضبط رجليه يعني يدلك له رجليه رضي الله عنه. فقال علي: أنا أولى بهذا منك، هذا عمي وعم الرجل صنو أبيه. وأقام علي رضي الله عنه عبد الله وجلس تحت رجلي عمه العباس وهو أمير المؤمنين، يضبط له رجليه أي يدلك له رجليه رضي الله عنه وأرضاه. هذا كما يقول أيضا صاحب سبل الهدى والرشاد، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جلس في مجلسه جلس أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره وعثمان تلقاء وجهه، فإذا جاء العباس قام أحدهما وجلس العباس أحدهم وجلس العباس مكانه. كان إذا دخل العباس عليهم وهم جلوس يقوم إما أبو بكر أو عمر أو عثمان ليجلس أنا العباس بجوار رسول الله إجلالا له رضي الله عنه وأرضاه. العباس أمه أول من كسى البيت بالحرير والديباج من العرب. العباس قلنا إنه ولد قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسنتين أو بثلاث، قيل إنه لم قال عن لسانه هو لما ولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت لي أمي، وأم العباس تسمى نتيلة بنت جناب، نتيلة بنت جناب، وكانت شريفة من أشراف العرب. قلت إنها أول من كسى البيت بالحرير والديباج من العرب. قال لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صبي أجري، قالت لي أمي تعالى، فأخذتني من يدي وأدخلتني على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد ولد ويحرك رجليه في الفراش، وقالت لي قبل أخاك قبل أخاك، فقبلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيه دلالة على أن العباس أكبر من النبي بسنتين أو بثلاث، وفيه دلالة على أنه أحب رسول الله حتى وهو مولود. في زماننا هذا الأولاد يحب بعضهم بعضا ويحب أن يقبله، وبعضهم يأبى أن يقبل. لو قلت له قبل هذا الطفل الذي يعني الآن ولد ربما يكره أن يقبله أو يأبى، لكن العباس قالت له أمه نتيلة بنت جناب قبله فقبلته. قال إن أم العباس أول من كسى البيت بالحرير والديباج من العرب، لأن العباس كان قد ضل في الجاهلية، ضل على أمه، فنذرت إن رد الله عليها العباس لتكسين البيت أو لتكسون البيت بالحرير والديباج، فرد الله عليها العباس فكست البيت بالحرير والديباج فرحا بعودة العباس رضي الله عنه وأرضاه. العباس كان يعيش في مكة مع أهلها، وكما قال أصحاب التراجم والمغازي والسير إنه أسلم قبل بدر، ولكنه كان يخفي إسلامه لحكمة أرادها الله عز وجل، فكان العباس ينقل إلى النبي أخبار أهل مكة، كأن الله أراد أن يؤخر إسلام العباس وهجرته ليكون عينا للنبي ويكون عونا للنبي، عينا أي يخبر النبي بأحوال قريش كأنه يراهم بعينيه. قال فكان يكتب إلى النبي بأخبار قريش صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان العباس قد أسلم قديما، وسيأتي الكلام على هذا في خروجه إلى بدر غير ولم يظهر إسلامه، كان إما أنه يخفي إسلامه مداراة لقومه، وإما أنه يخفي إسلامه لأنه علم أن حاجة الدين، وليست هذه مبرر لأحد بأن يخفي الدين أو يخفي الإسلام، لا أقول إن هذه علة جائزة، لا، بل إن الله أراد له ألا يجهر بدينه ولا بإسلامه إلا بعد أن أراد الله له ذلك حتى يكتب له بأخباره. هو الذي أخبر النبي بأخبار الأحزاب وتجمعهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخبرهم أيضا بخبر خروجهم إلى أحد، ولم يترك خبرا إلا أخبر النبي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكنه لما جاءت السنة الثانية شهد العباس بدرا ولم يكن من أهلها، لأنه شهدها وهو على الكفر ظاهرة، وإن كان قد أسلم باطنا كما قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالله يجزيك به. لما أراد العباس أن يخرج مع مشركي قريش لإنقاذ العير وحرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه أخذ العير أو هم بأخذها، قال لامرأته أم الفضل وليس عندهما أحد، قال لها هذا المال قد دفنته في مكان كذا وخبأته، فإن أنا مت في سفرتي هذه فللفضل كذا ولعبد الله كذا ولعبد الرحمن كذا، ووزع المال وخرج رضي الله عنه مع قومه من مشركي قريش وهو على دينهم ظاهرا، شهد بدرا وليس من أهلها، وشهد العقبة وليس من أهلها، لأنه شهد العقبة وهو مشرك، وشهد بدرا وهو على الكفر أو على الشرك ظاهرا. لهذا لما خرج رضي الله عنه إلى بدر قال النبي، وهذا من إجلال رسول الله لعمه العباس كما قلنا، كان يجله إجلال الولد لوالده، قال النبي لأصحابه لما خرجوا إلى بدر: من رأى منكم أبا البختري ابن هشام فلا يقتله، ومن وجد أو رأى العباس فلا يقتله، فإنه خرج كرها أو خرج مستكرها. النبي من إجلاله لعمه أيضا، بل ربما هذا في سابق علم الله أن يخبر النبي بهذا الخبر ليبقي العباس ليسلم، ليسعد النبي وليفرح النبي بإسلام عمه العباس بقية أهله رضي الله عنه وأرضاه. لما خرج النبي إلى بدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لقي منكم أحدا من بني الهاشم فلا يقتلهم، من وجد أبا البختري ولا أو وجد العباس فلا يقتله، فإنه خرج كرها أو خرج مستكرها. وكان في الناس أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة سيد الشرك وإمام الضلال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لقي العباس فلا يقتله. فسمع أبو حذيفة هذا الكلام فقال: أنقتل آباءنا وإخواننا وأهلينا ونترك العباس؟ والله إن لقيته لألحمنه سيفي هذا. فسمع النبي الكلام فغضب وقال لعمر: يا أبا حفص، كما يقول عمر رضي الله عنه: وهذه أول مرة كناني فيها رسول الله بأبي حفص، كنية عمر. قال لي: يا أبا حفص، أيضرب وجه عم النبي وأنا أرى وأنا حي؟ فغضب عمر وقال: يا رسول الله، قد نافق أبو حذيفة، إذن لي أن أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، دعه يا عمر، دعه يا عمر، لعل الله عز وجل يريد به خيرا، وسيأتي الكلام مع أبي حذيفة ومع عمر ومع العباس في بدر، لأن الحلقة قد انتهت سريعا. سائلا ربي عز وجل أن يجمعني بكم في اللقاء القادم ونحن جميعا في عافية وستر في ديننا ودنيانا، وقد أقر الله عيوننا وأرضانا أيضا، وأقر عيوننا في إخواننا في السودان، وقد خذل عدوهم وقد رد إليهم عزهم، فإنهم والله منا ونحن منهم، هم إخواننا. ما أصابهم، كم قد تألمت وتحسرت وما استطعت أن أنام من هذا الخبر الذي أصاب إخواننا في السودان، سائلا ربي أن يرد كيد عدونا وعدوهم في نحورهم، حتى يخرج المسلمين في بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من أيدي الأعداء سالمين غانمين، وأن يجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأن يرد كيدهم في نحورهم. وفي الختام أسأل ربي أن ينفعني وإياكم، وأن يجعل ما قلنا وما سمعنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأستودعكم الله الذي عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.